الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشردين كان الكلام حول ما يقال من الإشكال في الناس في مثل رواية عمر بن حمد. ذكرنا سابقا الإشكالات و بالأخير تعرضنا لمسألة الانتخاب بمناسبة لأنه صار فترة من الزمان. قد جمع الكلام نقول بالنسبة إلى رواية عمر بن حمد و هي من الأساس في الباب، توجد عدة إشكالات، خلاصتها و أهمها في الواقع ثلاثتون. الأول إسنادها ضعيف، فبينا أن سر الضعف هو أساسا من جهة عمر بن حنظل و أن داود بن الحسين واقفون إلى آخره، و عجبنا عن الإشكالات فلا حاجة لذلك. هل الإشكال الثاني أصولا أن الرواية ناظرة إلى نسب القاضي، وليس المراد أن الفريه نائب عن الإمام في كل الأمور الاجتماعية. قلنا من ناحية التاريخ هذا الإشكال واجهه الأصحاب من أحد الصفوية المرحوم المجلسي في مرآة العقول الجزء الأول بحسب هذه الطبعة الجديدة صفحة 223 ذكر هذا الإشكال، تعرض لهذا الإشكال ونذكر فيما بعد إن شاء الله. الإشكال الثالث أسان الرواية ظهورها في الناس محل إشكالهم، لأن المراد بالرواية أن الفريد يصلح لذلك لا أنه منصوب من قبلهم في القضاء أو في الحكومة مطلقة. وهذه الإشكال نقله المرحوم عن بعض الأفاضل، لا أدري من مراده من ذلك رحمه الله. في بعض المجالات لما يقول بعض الأفاضل مراده صدر المتألهين، لكن هنا المرحوم صدر المتألهين في شرح الأصول لم يذكر هذا الإشكال، يعني في شرح الأصول الكافي لملا صدر لم أجد هذا الكلام، ولعله ذكره في مجال آخر. غالبا لما يذكر بعض الأفاضل مراده صدر المتألهين. واستشكل عدة إشكالات، وقلنا أن بعض المعاصرين أيضا نفس الإشكالات جملة منها ولا كلها أعادها في كتابه وجعلها إشكالات ثبوتية. نحن كان فرضنا أساسا أن نقرأ هذه الإشكالات ونجيب عنها، قرأناها سابقا وأما الجواب. إشكالات التي تصوره منها أنه لم يكون عليهم السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام، يعني لو كان المراد لهذه الرواية المباركة الناس يخالف الواقع التاريخي، يخالف الواقع الاجتماعي، نحن لم نعهد أن أحدا من الأئمة الإمام الباقر أو الصادق أو غيرهما من الأئمة سلام الله عليهم أجمعين نسبوا حكام، بل نسبوا قضاة فضلا عن الحكام. لم يذكر لنا التاريخ أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه نسب حاكما أو قاضيا أو الشيعة مثلا في الكوفة أو غير الكوفة رجعوا إلى ما نسبه الأئمة عليهم السلام. هذا الإشكال الذي أفاده قدس الله سره ظاهرا مراده النسب العام لا النسب الخاص، خب قطعا منفي لا إشكال فيه لا يشك، باعتبار أن الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم مجال للتصدي. نحن سبق أن شرحنا أن المقدار الواضح من التصدي للأئمة عليهم السلام الذي كان علنيا تقريبا إلى حد ما يعلم به حتى المخالفين هو تصديهم لجمع الأخماس. في رواية عن الإمام الصادق إني لمن أغنى أهل المدينة إلا أني آخذ الدرهم منكم من الخمس لتطهر أموالكم ولتطيب أموالكم. فالإمام الصادق حسب ما دلت عليه الشواهد الكثيرة كانت تجمع له الأخماس، فالإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أكثر فأكثر، فكان له غلاة من قبله يجمعون هذه الأموال، حتى عندما استشهد صلوات الله وسلامه عليه ينقل مثلا عند زياد بن مروان القرني كان 70,000، عند معاذ عثمان بن عيسى 60,000، 30,000، 10,000، على أين ذكرت أموال كثيرة عند أصحابه وكلاله. فقلنا أن محمد بن إسماعيل أو علي بن إسماعيل اختلاف في كتب الأصحاب من الذي رشى به إلى هارون بالإمام الكاظم وهارون، قيل محمد ابن إسماعيل ابن أخوه يعني، فقيل علي بن إسماعيل. على أين كان كلامه لهارون هكذا: خليفتان يجبى لهم الخراج، يعني الخمس الذي يجمع الإمام الكاظم قاسه بالأموال العظيمة عجيبة التي تجمع لهارون، يضرب به المثل بعد أموال هارون، على أين خليفتان في الأرض يجبى لهم الخراج. فقلنا إذا كان المراد أن الأئمة عليهم السلام لم يتصدوا لذلك إطلاقا فخلاف الواقع، إذا كان المراد من عبارته أن الأئمة تصدوا لذلك بمقدار الظروف الموجودة، يعني بده ينكر هذا الشيء، هذا خلاف الواقع. المقدار الميسور لهم تصدوا له، كما نحن بينا في الأبحاث السابقة كرارا أن الإنصاف أن صدور الأئمة بهذا العمل وهو الناس والتصدي الاجتماعي إنما حصل في زمن الإمام الصادق. بينا أن الظروف كانت صعبة جدا، فكيف قام أمير المؤمنين، كيف قام الحسن صلى الله عليه، وكيف قام الإمام الشهيد صلى الله عليه، وكيف أن الإمام السجاد بحسب الظاهر ترك الجانب السياسي، حسب الظاهر اتجه للدعاء والمناجات، يعني باعتبارنا 180 درجة عن ذاك الخلق. ثم مهد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بنشر العلم، والإمام الصادق هو الذي تصدى. فإن كان مراد هذا القائل أن الأئمة يعني مثل الإمام الباقر لم يتصدى لهذه الأمور، صحيح شواهد تاريخية تؤيد ذلك، الظروف ما كانت تخدم، والإمام السجاد كذلك. فإن كان المراد أن الأئمة مطلقا لم يتصدوا مطلقا لكل من الأمور الاجتماعية، هذا خلاف الواقع، هذا خلاف الواقع جزما. الإمام الصادق صلوات الله عليه، ثم الإمام الكاظم، ثم الأئمة المتأخرين تقريبا بأجمعهم الآن لا نعهد أحدا منهم خالف ذلك، تصدوا القدر المتيقن لنصب وكلاء لهم في المناطق، وكان في الشيء ترجع لهم. طبعا ينبغي أن يعرف أن رجوع الشيعة إلى العلماء والوكلاء يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. نحن شرحنا سابقا، قلنا المستفاد من هذه الأدلة يعني أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أراد التصدي وتصدى بالفعل، وعلم للطائفة أنه لابد في الرجوع في أمورهم، لابد من الرجوع إلى الفقهاء، هذا مرادنا. لكن الرجوع ومرجعية الفقيه فيختلف ظهورها في زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان. تارة نقول لم يكن هناك تصد منهم أصلا، هذا خلاف الواقع. أخرى نقول تصدي منهم بمعنى الحكومة بالشكل الموجود الآن عندنا، هذا صحيح لم يتحقق، لكن لم يتحقق شيء ولم يريدوه شيء آخر، صحيح هذا لم يتحقق، الله إشكال فيه. أصولا نحن لا نذكر في أحد الأئمة عليهم السلام منطقة من المناطق أو محل من المحلات أقيم فيه الحكم الشيعي بمعنى فقيه يكون متصديا، صحيح هذا شيء مصر، بل المقدار الذي تصدى له الأئمة عليهم السلام مثلا بصورة علنية أكثر من غيره الإمام الكاظم بجمع الأموال أول من تصدى. نحن بمناسبة ذكرنا أن الإمام الكاظم رغم أن الإنسان يتصور أنه بعيد عن الأجواء السياسية من أكثر الأئمة توغلا في القضايا السياسية، عجيب يعني لا يصف، ولذا ادعى جماعة من الشيعة أنه هو القائم المهدي مثلا، وهو الذي غاب أنه لم يموت، لحركه الامام صلى الله عليه وسلم و لانتظار الشيعه بانه تفتح البلاد على يده، اصلا هذا التوقع كان فيه موجود. وهذا الذي يقال مثلا وقف على ابي عبد الله الكيسانيه، امنوا بانه المهدي الامام الصادق او الامام الرضا او الامام الجواد او الامام العسكري، هذا لا اساس له، لم يذكر فرق الاسم الكيسانيه، لم تثبت عندنا وجود فرقه بهذا المعنى. و غير الامام الكاظم وقت اكو روايه وقف على ابي جعفر، قالوا مراد به ابي جعفر الثاني، هذا اشتباه، ابو جعفر هو الوكيل الثاني لامام المهدي محمد بن عثمان بن حسين، لا رسول بالامام باجا. انا لا اريد الدخول في تفاصيل هذا، هذا الذي قد يقال اهل المنبر غير المنبر انه توقفوا على الامام الصادق على الامام الكاظم على الامام الرضا على الامام الجواد، لا، الوقف فقط على الامام الكاظم، لم يثبت الوقف على الامام الصادق و غير الامام الكاظم من الائمه صلى الله عليه وسلم. نعم هنا نكته، هذا لا باس به، نحن نجد اصولا الرمي بالوقت في كتاب الشيخ اكثر من غيره، هذا لم اجد من الرجالين من تنبه درس في الرجال، لكن انا اتصور الشيخ رحمه الله كان عنده مصدر في هذا المجال و عندي تصورات عن هذا المصدر بس ليس واضحا تماما، وهذا المصدر ذكر فيه أسماء الواقفة أكثر من غيره، وهذا المصدر أنا أتصار فيه خلل. إلى الآن بنائي على أن كل من ينفرد الشيخ برميه في الوقت التوقف فيه انصافا صعب عندنا، رغم أنه الآن مقبول عند الرجالين على الكل، عند المعاصرين وغير المعاصرين من يرميه الشيخ بالوقت مقبول، لكن انصافا بعد التأمل في أشخاص كثيرين ثبت عندي بعض الخشية في صحة المصدر الذي كان عند الشيخ، فاحتمال المصدر للشيخ أحد الأمرين، إما رجال الكشي الأصل وهو كتاب ضعيف، وإما كتاب لبعض الواقفية نقل الشيخ عن هذا الكتاب في كتاب الفهرست في كتاب الغيبة، كتاب الواقفية لما ذكر فلان الموسوي من أولاد موسى بن جعفر، كتاب نصرة الواقفية، جملة تقريبا كم سطح ينقل من الكتاب، احتمل الشيخ اعتمد على مثل هذه المصادر الباطلة. على اي جملة من اصحابنا رموا بالوقت ومنحسرا من طرف الشيخ، منهم داود بن الحسين راوي هذه الرواية سنقدر، داود بن الحسين عن عمر بن حنبل منحسرا الشيخ رماه بالوقت، النجاشي تعرض له قال ثقته وسكت عن مذهبه والشيخ رماه بالوقت، والنجاشي قد يذكر مذهب الشخص كما علي بن ابي حمزه قال راس الواقف تعرض لواقفيتي لانه يسكت عن المذهب يتصرف. على ان هذا اول بما انه نقطه مهمه، انا اسال على بعض الاخوه عندهم خلق في الدراسات المرجعيه لانه شيء جديد لم اجده في كلمات الاصحاب مطلقا، صار عندي تامل في كل من ينفرد الشيخ برميه في الوقت. انا اتصور كان هناك قاعده عند اصحابنا الكوفيين الواقفة أن كبروا حجم القضية، يعني حركة الوقت الإنسان لما يراجع كلمات الشيخ تقريبا يتصور أكثر الأصحاب حدوث لعله 95% من الأصحاب توقف، وهذا بعيد نصوص الإمام كبيرة جدا قبول هذا الشيء في غاية صعوبة الإشكال، فلعل الشيخ رحمه الله من باب اعتقاده أنه يوري الجميع ما عنده من الروايات ولم يتفكر أن هذا يضر بعقائد الإمامية. الآن جملة من الغربيين غير الغربيين من المنحرفين من السنة غير السنة يستشكلون علينا هذا الإشكال أنه كيف وجدت حركة الوقت بهذه الدرجة. أنا بعد تتبعي في أصول المطلب رأيت أن أصولها ترجع إلى الشيخ رحمه الله منفردان من منفردات الشيخ التوسي، وأتصور قويا أن الشيخ مشتبه بذلك، أتصور قويا جدا، ومنشأ الاشتباه عند الشيخ نحن في أبحاثنا بينا مثلا منشأ الاشتباه في الشيخ في كتابي الفهرست، منشأ اشتباهات الشيخ في كتابي الرجال، كيف وقع الشيخ في الاشتباهات تعرضنا لذلك ليس الآن قرارنا الدخول. منشأ الاشتباه عند الشيخ الآن عندنا أحد أمرين، إما كتاب الكشي الأصل الذي لم يصل إلينا والكتاب فيه أغلاط كثيرة من أغلاط الكتاب تسربت إلى الشيخ فلنا شواهد على ذلك، وإما من بعض كتب الواقفية الذي أيد كتبوا لتأييد مذهبهم شيخ نقل عنهم اشتباها لحسن ظنهم بهم بالنقل، لا أقل لا يكذبون ولا يعلم أنه إذا صار هناك حركة اجتماعية الكذب لعله متعارف فيه بعيد عنه. عليهم كيف ما كان فقبول هذا الشيء انصافا من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في غاية الإشكال على النقطة ينبغي المراجعة فيها، والمسألة ليست مسألة رجالية فحسب، في بعض أطرافها مسة المذهب، رجعة للمذهب مناقشة في بعض أصول المذهب نستجيب الله عليه. كيف ما كان أشرت إليها وإلى جوابها إجمالا والتفصيل في مجال آخر. بله سبتون هیچ چی نگفتون، ما در خود بحث روایت گفتیم من تشریفش ما گفتیم قبولش داره واقفیش هم نمیدونیم چرا میگه واقفی رو، ما در اونجا گفتیم لکن الان اینجا بحث کلیش مطرح کردن که این فقط داود موافق نیست، یه مشکل کلیست که شیخ داره. یعنی انسان وقتی کلمات شیخ رو و واقفی هایی که ایشون ذکر میکنه نگاه میکنه، چیزی در حدود 95% اصحاب ما واقفیش دارن، بعد برگشتن و این نمیشه قبولش کرد. انصافا قبول این مطلب از اون برم، خب تشییع موسی بن جعفر در بغداد بوده که با کوفه خیلی فاصله، 30% فاصله بغداد با کوفه، قبول این که مثلا این مقدار اصحاب ما واقفی شدن دقیقا میفرمون، با اون مطالبی که مثلا جسد حضرت در آوردن روی پل گذاشتن جنازه تشییع نمیخوره، با هیچ چی نمیخوره، با اون روایاتی که از دعیمه محصور بوده چنین بوده، خیلی مشکل داره. الان در این مستشرقی و در این سنی ها خیلی روی این جهت امامت بحث دارن، گنده کردن قضیه واقفی رو جهت امامت. انصافا این منشأ تمام اینها به شیخ برمیگرده، یعنی اگر ما حرفای شیخ رو قبول نکنیم اون حرکت وقت به اون گندگی نیست که الان تصور شده. این لذا میگم یه مقدار بحث بشه، فقط بحث رجالی نیست، یه مقدار مسائل عقائدی ما رو زیر سوال میاره اگه دقت بشه. الحمدلله من تا دقت کردم. و کیف ما کان فغرضی انه لا بد لنا نعلم انه ما دا یورد علینا استورد او یورد علینا فی ما بعد، الانسان لا بد ان یکون علی حذر مما اورد او یورد علینا فی ما علینا فی ما بعد. و کیف ما کان فالمهم ان حرکت الوقت اولا خاصه بالامام الکاظم لا توجد فی احد من الائمه اشتباه هنا انه نسب الى الائمه الاخرین لم يكن بالحجم الذي تصوره الشيخ قدس الله سره الشيخ. كيف ما كان فإن كان المراد أن الأئمة لم يتصدوا للناس ولو بالمقدار الميسور لهم، هذا خلاف الواقع. طب الإمام الكاظم تصدى للناس مثلا، الآن نحن نجد أنه من أجلاء أصحابنا من عيون أصحابنا الحسن بن راشد البغدادي أبو علي كان وكيلا لأئمتنا المتأخرين للإمام الهادي، وطبعا تعلمون أن الإمام الهادي كان في سامراء، العاصمة في ذاك الزمان كانت منتقلة إلى سامراء، سامراء هي العاصمة، وأبو علي البغدادي في بغداد، والفاصل بين بغداد وسامراء ليست بعيدة، مع ذلك الإمام نصب وكيلا وكان يتصدى لجمع الأموال، ووكيل بارز ومشهور جدا في بغداد ومن أجلاء الأصحاب جليل ثقة عظيم الشعب، ولكن هذا المقدار من التصدي تأملوا وهو التصدي لجمع الأموال جعله في معرض المشاكل إلى أن أمر الخليفة بغرقه في دجلة فاستشهد غريقا رحمه الله مع اثنين من أصحابنا، ثلاثتهم غرقوا في الدجلة، أبو علي الحسن الراشد، وهذا الذي له الرواية المعروف ما كان من حق الإمام منصب الإمام الفلي وما كان من غير ذلك فبين الورثة على كتاب الله، هذه الرواية المعروفة التي يتمسك بها لأن الخمس من منصب الإمامة، هذا من طريق أبي علي بن راشد حسن راشد جدا من أجل الله الطائف، وهذا المقدار من التصدي، يعني ليس هناك تصدي للقضاء مثلا أو للإدارة، تصدي لرجوع الشيعة إليه في الأسئلة والأجوبة وإعطاء الأموال له، انتهى أمره إلى أن أمر الخليفة بغرقه في دجلة فاستشهد غريقا ثلاث همه هو أحدهم رحمة الله عليه. وكذلك الإمام الكاظم صلوات الله سلامه عليه إنما سجل لهذا المقدار القليل من التصدي، هو التصدي لجمع الأموال، قالوا خليفتان في الأرض يجبى لهم الكرام، وانتها هذا المقدار، تأمل واقعا غریب، هذا المقدار من التصدی فيه يجب على حقوق الشرعيه، انتها امره الى ان يقول الامام الكاظم ان الله خيرني بين نفسي وبين الشيعه، يعني الان وصل امر الى درجه اذا اريد المقاومه اكثر واختفي الشيعه كلهم في خطر، تأمل فإما أن قائدهم وإمامهم يسجن ويقتل ويستشهد، وإما كل الطائفة في خطر. بهذا المقدار خيرني بين نفسي بين الشيء هذا من، فاخترت نفسي يعني قدمت نفسي. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه رواية معروفة عن الإمام الكاظم، هذا مراد الرواية وصول الأمر عند الشيعة في درجة من الحركة الاجتماعية، بحيث أنه إذا لا يقضى على الإمام، طبعا الأمر جدا مهم مثل علي بن يعقيل وهو وزير وهارون وداخل في جميع السلطة، هذا من كبار الشيعة. خب ليس أمرا سهلا، أي إنسان يعيش في حركة اجتماعية يعلم أن أحد رؤساء الحركة المعارضة يكون في داخل النظام ويبذل أموال كبيرة جدا لتأييد الشيعة. ذكرنا في بعض الروايات قال أحصيت لعلي بن يقين 150 ملبيا في الموسم. في تلك الأيام مع تلك الظروف الصعبة في السفر كان يجهز من أفراد عادية في الشيعة إلى كبار الشيعة، يرسلهم للحج على نفقته، يدفع لهم من 500 درهم في كل الرجال هكذا التاريخ إلى 10,000 درهم، كل حسب درجاته، مثل عبد الرحمن بن حجاج من الفقهاء 10,000 و عوام الشيعة مثلا 500 درهم. ما أنا 50 خب هل أموال كلها هو في السلطة ويستفيد من أموال هارون ل باصطلاح أن يخدم الشيعة؟ وطبعا في ما بالفعل طبعا في زمن الإمام الكاظم، لأن الإمام الكاظم ضمن له أن لا يمسه الحديد، في ظن الإمام الكاظم لم يستشهد، استشهد في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ما دام كان حيا الإمام الكاظم لم يقتل، قتل في ما بعد. على اینکه مکان فلا اشکال ان الوضع الشیعی وصل الى درجه جدا حساسه. فهذا يقول انه لم يؤحد من الائمه النسب اذا كان مرادهم ان الائمه كانوا ساكتين تماما خود باطلون. نحن هم ذكرنا في البحث قلنا نحن نفهم من روایت عمر بن حنبله ان الامام الصادق فما بعد اراد و التصدی بالمقدار الميسور. نعم إذا قال الإنسان أنه لا يستفاد من كلمات الأئمة الحركة المسلحة القيام المسلح كما قام به زيد ومدرسة زيد، هذا صحيح، هذا يستفاد من نصوص أهل البيت إنصافا، لأنهم يؤمنون بالقيام المسلح، لكن القيام الذي له شرط معينة منحصر في الإمام المهدي، وإلا العمل المسلح يؤدي إلى تلك النتيجة المطلوبة المعينة. هذا مشكلون نتكلم خلاصه نقطه فيما بعد ان شاء الله. كيف ما كان فغرض الائمه عليهم السلام انهم ان لم يؤسسوا دوله ولم يقوموا بالكفاح المسلح، لكن حاولوا ان يجعلوا في الشيعه اكتفاء بهم، يحرم عليهم الرجوع في امورهم الى السلطات الجائره. طبعا في كل زمان بحسبه، في كل مكان بحسبه. الهدف الأسماء كما قال الإمام، كما قال في رواية عمر بن حنبل إلى السلطان أو القضاة، الهدف الأسماء القضاء والسلطة تكون بيد الطائف، لكن إذا ما صار القضاء، إذا ما صار لا أقل جمع الأموال، إذا ما صار الاستفساء، في كل زمان بمقداره. وقلنا إن هذا الشيء بالفعل قال به الإمام الصادق، صافنا الشواهد التاريخية تؤيد ذلك. لم يثبت قيام الإمام السجاد أو الإمام الباقر بهذا الشيء، هذا انصافا واضح. ولكن بما أن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كما أن حقيقتهم النورية واحدة، حقيقة أعمالهم الاجتماعية أيضا واحدة، بروزها مختلف. ما كانت الظروف تسمح ببروز بعض الأعمال في زمان وسمحت في زمان آخر، فقابوا ذلك. فلذا انصافا بلحاظ الأئمة لابد أن تدرس قضاياهم و امورهم مجموعا شيئا واحدا. فالتفدي منهم كان موجود، اما التفدي بمقدار نصب القاضي رسميا و جعل السجن لهم و جعل الشرط لهم و جعل الحاكم و الوالي بعلي، هذا لم يكن، لانه ما كان بالامكان. فرق بين الامرين، تارة نقول الائمة ما ارادوا ذلك و تارة نقول ما تحقق ذلك خارجا. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه على إطلاقه غير صحيح ولا يضر بالاستدلال أبدا. ومنها أنهم لو نسبوا لأعلم الناس بذلك ولكان هذا من المعلوم عند الإمامية، صحيح كلامه بل أمر مهم، ولكن بالفعل نسبوا كما قلنا، لكن النسب الذي تحقق للفعل منه سلام الله عليهم أجمعين بالقياس إلى بعض الأشخاص نسب خاص كما في ابن راشد حسن راشد جعله الإمام وعد آخرين من وكلائه وكذلك النظام الأربعة في زمن الإمام المهدي في أوائل الغيب ومنهم من صدر في حقهم النسب العام من كان من الفقهاء كذا وكذا ينظران من كان منكم كذا وأنهم لا أعلموا الشيعة بذلك بالمقدار الميسور أعلموا لا يكون بمقدار الأدلة كثيرة جدا الآن لم تصل إلينا إلا تقريبا ثلاث روايات واضحة في ذلك
نسب خاصة إذا
لا نسب خاص
نعم
نعم نسب خاص ومأمون على الدين والدنيا نسب خاص ومنها أنه لم يؤهد نسب غير المعين هذا إشكال معروف أصولا النسب من طبيعته أن يكون بالمعين جعلت فلان واليا وأما من كان فلان جعلت واليا غير منصوب ذكرنا أن بعض المعاصرين استشكل أنه هذا العام إما عموم استغراقي وإما عموم مجموعی و اما کذا و الاخری هر بخدمت کن بالنسبه للروایات التي تعرضت في تصورنا للنسب عندنا منحصرتون في ثلاث ابي خدیجه اجعلو بینکم رجلن روایت آن ابن حنبل ینظران من کان منکم و روایت التوقیع المبارک التي بعد لم نتعرض لها و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواة احادیثنا به حسب القاعده الاصولیه رواة احادیثنا عام ینظران من کان منکم هذا مطلقا و ليس عام حتی نقول عام استغرافی اما اجعلوا بینکم رجلا ایضا مطلقا فتبین ان الادله التي تعرضت للنسب العام مطلقان و عام عمر بن رواز عمر بن حنبل و ابی خدیج مطلقا و توقیع المبارک عام اما بالنسبه الى المطلق ذکرنا ان المطلق ما يدل على الطبيعه والماهيه من حيث هي من دون خصوصيه للافراد من دون نظر للافراد فلذا المطلق لا يتصف بانه بدلي و استغراقي اما العام المجموعی ذکرنا سابقا قلنا الصحیح عندنا ان العام المجموعی تسمیت و بالعام مسامحت و لیز عام المجموع شیء واحد هذا مرکب و لیز عام مسامحتا قالوا له كما ذکرنا في ابحاث العام قبل سنوات بانه لم يؤهد في اللغه العربيه وضع لفظ للعام المجموعی ما عندنا في اللغه العربيه لفظ وضع لهذا العام المجموعی به اصطلاح الاصطلاح المتسامحه فيه ليس هناك لفظ فلذا احتمال العام المجموعي اصولا العام المجموعي في الناس غير تام المنصوب لهم المجموع الامه واما انه يكون عام مجموعي مجموع الفقهاء يلاحظ مجموع الفقهاء ويجعل لهم اصولا معنى في نفسه غير تام واحتمال اراده هذا المعنى ترجع في هذا رواة احاديثنا بعيد فضلا عن يعني بعيد جدا فضلا عن رواية محمد الحمد لله بأبي خديجة اجعلوا بينكم رجلا ليس فيها من أدوات العموم أبدا حتى نقول عام مجموعي عام استغراقي أصلا ليس عام مطلق هذا مطلق وثانيا مطلق هذا أبدا كما أنه فرجوا في هذا رواة أحاديثنا حتى من ظاهر هذا العام استغراقي ليس بدلي و هذا الإشكال لم يؤهد نسب غير الخاص إنصافا لا يمكن الموافقة عليه لأنه نسب العام كنسب الخاص مما لا إشكال فيه لكن النقطة في ذلك نقطة خارجية لابد أن تنضم إلى النسب وتكون بمنزلة قرينة السياقية لفهم الكلام وخلاصة هذه النقطة أن الولاية من الأمور الاجتماعية ليست من قبيل الصلاة والصوم من التكاليف الفردية وطبيعة الأمور الاجتماعية أنها ملحوظة بنحو صرف الوجود لا الوجود الساري مراد بصرف الوجود يعني تحقق الطبيعة بأول فرد بحيث فرد الثاني أصلا لا يتحقق مثل عنوان الامتثال اذا قال جئني بما ان و اتاه بما ان هذا امتثال اذا اتى مره ثانيه بالماء مرة ثالثة بالماء، مرة رابعة. لا يقال امتثالهم، امتثال ملحوظ به نحو صرف الوجود، یعنی فقط به الوجود الاول يتحقق. اما الوجود الساری ما کان ملحوظا به نحو وجود الساری به کل فرن يتحقق. اذا قال اقم الصلاة، الصلاة الاولى، صلاة ثانية، صلاة رابعة، كلها صلاة. لكن عنوان الامتثال مثلا من العناوین التي ملحوظة به نحو صرف الوجود. و كذلك الولاية، الولاية اصولا انما يجعل الولي لسد الفقر، لسد الحاجة. ولذا قلنا الولاية دائما تلاحظ فيما اذا كان هناك نقص او ارادة كمال لا يتمكن الشخص او الشيء بنفسه ان يتكامل، فتجعل الولاية لغيره. ولذا هذا الكلام الان بحسب ظاهر صار منشأ لتصور بعض المعاصرين المعاندين ان صح التعبير، بان ولايه الفقيه معناه ان الام قاصر مثلا سفيه هنا امه. لا، ليس المراد بالنقص دائما السفه والجنون. يتصورون اذا قلنا ان الولايه لسد النقص، النقص دائما السفه والجنون، فالولايه معناه ان الام مجنونه او سفيه تحتاج الى ولي. لا، نحن قلنا النقص المتصور في المجتمع ليس معنى الجنون، بمعنى تطبيق الحكم، تنفيذ الحكم. لأن المجتمع بطبيعته لا ينفذ أحكام. قد ترون أن المجتمع وصل لدرجة كلهم يأتون بأحكام، لا يحتاج إلى ولي، لا يحتاج إلى حكومة. أولا نفس أنه تطبيق النظام وتنفيذ النظام من الأمور الحساسة في المجتمع. ثانيا جملة من أفراد المجتمع ولو يعلمون النظام قد يخالفون النظام لشهوات أو لغير ذلك. فالمراد من الولاية سد هذا النقص، ولو أن المجتمع عاقل كامل، لكن الإنسان العاقل همه من قد يخالف النظام، حتى النظامات العادية البشرية قد يتجاوز على حقوق الآخرين. فليس المراد أن المجتمع سفيه، ليس المراد، يعني تصور الولاية في المجنون السفيه والصغير، فتصوروا أن ولاية الفقير من هذا القبيل. أصولا نحن سبق أن شرحنا أن ولاية المجنون أمر شخصي وولاية الفقير أمر اجتماعي. يعني لو كنا نحن وحسب القاعدة أصلا الفقير ليس له أن يتدخل في الأمور الشخصية في الأفراد، يطلق زوجة شخص، يبيع بيت شخص، أصلا ليس له ذلك. كما أن ولاية المجنون أساسا شخصيته، فلذا المجنون اذا له اب اصلا لا ينتهي لامر الحكومه. انتهاء امر المجنون الى الحاكم انما يكون اذا لم يكن له ولي. الحاكم ولي من لا ولي له. یعنی اذا فرضنا ان هناك مجنون، ابتداعا التکلیف لسد النقص الى اوليائه، یعنی هذه الولايه شخصيه في اطار شخصي. اذا فرضنا ليس له اولیاء او ولیه ليس جامعا للشرائط او وقع تعارضا بينهم، تكون المشكله اجتماعيه فتنتهي الى الحاكم. ولذا هذا التصور اصلا اشتباه، هذا التصور صار واضح. قاسوا ولايه الفقيه بولايه المجنون، اصلا بينهما بون بعيد. ولايه المجنون جوهرا ليست اجتماعيه، فرديه، و ولايه الفقيه جوهرا اجتماعيه وليس فرديه. اصلا ولایت الفقیه اساسا ليس فرديه، يعني ولایت الفقیه لم توضع لسد نقص الموجود في الفرد. تعملوا النقص الموجود في الفرد يدار من قبل اوليائه. النقص الذي يتولد من اجتماع الافراد، اولا تنفيذ القانون، ثانيا اذا واحد خالف القانون ولو كان عاقل، ولو كان عاقل الناس، يقال شيخ الرئيس عقل الناس معروف انه كان اصلا عند حد الافراط في شرب المسكر، في شرب الخمر، يقال على ما ينسب اليه، على ترويه صحه الناس، الى ان ابتلي بالمعنى المعروف التوفي. الان كيف يمكن الانسان يكون من اعقل الناس لكن يخالف القانون؟ لا ملازمه بين الامرين. فولايه الفقيه اصولا لم يلاحظ فيه نقص الافراد، اشتباه الذي حصل، لوحظ فيه حاجه المجتمع الى التكامل، ولذا اساسا ليس للفقيه ان يتدخل في النقص الفردي.
الا اذا كان النقص الفردي لا يمكن جبره على مستوى الفرد فيصبح مشكله اجتماعيه الفقيه تصدر ذلك. هذا الشيء الذي الان متعارف في السنه جمله من المعاندين في النظام الاسلامي المعاصر من ان ولايه الفقيه مثل ولايه السفيه والمجنون، اصلا طبعا خب عناد لهم، اصلا بينهما بون جوهري فرق جوهري، احدهما ظاهره اجتماعيه وليست فرديه ابدا و الثانيه فرديه وليست اجتماعيه ابدا الا في حالات خاصه. يعني اذا الفرد لم يتمكن و صار مشكله المجنون مشكله عامه، ليس هناك احد يضبط هذا المجنون، الحاكم اليوم لا ولي له فتخرج. ولذا ولايه مثلا اب على البنت، هذه شخصيه ليس الحاكم انتصرها يجي يذهب يجي بنت شخص مثلا، الا اذا كان الاب مثلا غير متعارف او طائب او صار مشكله، وفرضنا بانه لا ينتهي الامر الى سقوط، الا اذا كان الاب غائبا المعروف بين فقهاءنا سقوط الولايه اصلا، البنت هي التي تاخذ القرار. فلا بد اولا يثبت النقص على اطلاقه، والولی المعهود شرعا لا يوجد، فصارت المشكله اجتماعيه حينئذ اذن تدخل في ولايه الفقيه. مو كل نقص يرجع للفقيه، النقص الذي بناء على ولايه الفقيه يجعل للفقيه. اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى السلطان و القضاء. لم يكن السؤال عن المجنون مجنون كيف حاله، حتى الامام يقول جعلته وليا بعنوان المجنون. القضاء والسلطنة ليس من بلحاظ حال الجنون والسفه وما شابه ذلك. اما این كيف ما كان كما يعقل نسب به اصطلاح الولی، مثلا يقول ابو المجنون ولی له نسب آمون، كذلك يمكن ان يقول الفقیه ولی للمجتمع. شو المشكلة فيه؟ وهذا الناس بنحو الإطلاق وليس بنحو العموم، وهذا الناس بطبيعته بنحو صرف الوجود، ولذا إذا قام به فقيهون أصلا بعد موضوع للولاية لا يوجد، أصلا لا يوجد. فليس للفقيه التصدي، ليس للفقيه الآخر التصدي، مو أنه ليس له أصلا موضوع لا يوجد، مثل الميت الذي يغسل، وإذا غسل الميت بعد لا يوجد ميت يغسل يخرج بشخص آخر يجي، لا يمكن لشخص آخر أن يغسل الميت لأنه قد غسل الميت، لكن يمكن إجراء المعالي، لكن غسل يتحقق. فإذا أضممنا إلى مسألة الولاية هذه النقطة، وهي أن الولاية بنحو صرف الوجود، وهذه قرينة أرتكازية وغلائية خب معلومة. حتى الولاية الفردية المجنون إذا هناك قام بشأنه شخص، خب ليس لازم شخص آخر يقوم به. فحينئذ الصحيح أن يقال لا محذور في الولاية، وليس بنحو الأم بل بنحو الإطلاق في هاتين الروايتين، يأتي الكلام في تلك الرواية. حتى لو كان بنحو العموم، العموم استغراقي وليس لا يتولد فيه مشكلة، لأن وجود نقطة أغلائية خارجية، وهي كون الولاية بطبيعتها من صرف الوجود. فإذا فرضنا أن الفقهاء شخصوا فقيها صالحا، كما أن هناك بعض الأمور لم تذكر في الولاية في الرواية لابد منها، مثلا من جملة الأمور التصدي. خب إذا فرضنا فقيه ضعيف النفس يرى من نفسه لا يستطيع أن يتصدى لهذا الشيء، صحيح في الرواية لم يذكر، لكن هذا أمر أغلائي. أصولا الخطوة الأولى في الولاية التصدي، ولذا هذا المطلب الذي مثلا يقولون يحرم القضاء يستحب القضاء لمن يثق من نفسه، قالوا المراد من يستحب موضوع هو التصدي لا الحكم. هناك بحث الإخوة دايزين يرجعون كتاب القضاء لمرحوم الكني قدس الله نفسه، يتعرض بأن الموضوع ليستحب ويحرم ما هو، هل هذا الكلام الذي يقول حكمته أم أنه يتصدى ولو لم يراجع إليه شخصا، أو سماؤه لكلام الطرفين. الظاهر أن المراد في هذه الموارد هو التصدي، التصدي هو الأساس، وإلا كما في رواية المعروف عند السنة هم عمدن نقلوا هذا الكلام، قال رسول الله لأبي ذر يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تولين حكومة ولا قضاء. خب الإنسان إذا كان ضعيفا فينا يرى من نفسي الضعف لا يستطيع من القيام، خب لا يتصدى لذلك بطبيعة الحال، لا يتصدى. خب إذا لا يتصدى بطبيعة الحال الولاية لا تسقط، وإن كان أهلا من العلماء ليس الاعتبار بمجرد العلم، لأن كل قضية لها لغتها الخاصة، القضايا الاجتماعية لها لون من لون من المعنى و القضايا الفقهية الفردية لها معنى آخر. على این هذا الاشكال نعيد يعني شو نكرر الكلام فيه في البحث الآتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Thank you.